بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة وأيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم إلى الدرس 26 من دروس شرح كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله تعالى. وقف بنا الحديث عند قول المؤلف: باب ما جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السمر. السمر في اللغة هو السهر بعد هدأة الليل، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن السمر، ونهى صلى الله عليه وسلم عن النوم قبل العشاء والحديث بعدها. نهى عن النوم قبل العشاء، الإنسان قد ينام ويترك الصلاة، وعن الحديث بعدها. فالأصل أن الليل سكن ومحل طمأنينة ونوم، جعل الليل سكنا، لكن وللأسف يعني كثر السهر الآن في هذه الأزمنة، وكان من آثاره الفادحة تضييع صلاة الفجر مع الجماعة وللأسف، لأن الإنسان يعني فيه ضعف، وإذا فقد النوم فقد شيئا مهما في تركيب جسمه وفيما هو محتاج إليه. ولذلك يعني كما قلت، مع السهر وضياع الأوقات في الليل حرم جماعة من الناس من صلاة الفجر جماعة في المسجد، وحتى في وقتها، حتى لو ما صلوها في المسجد يفوتهم حتى وقتها، فضلا أنه يفوتهم قيام الليل وهو دأب الصالحين وشعار أولياء الله المتقين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، فيضيع الوقت سهر في أماكن وفي تجمعات على أي شيء كان، هذا كله منهي عنه. ويعني الإنسان يعني يسمر، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني سمر مع أهله، ويعني لكنه سمر قليل بدون سهر يضيع معه ساعات الليل. وفيه أيضا تلطف النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله والسمر معهم. ذكر الترمذي رحمه الله في هذا الباب حديثين. الحديث الأول قال: حدثنا الحسن بن صباح البزار قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا أبو عقيل الثقفي عبد الله بن عقيل عم جارد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة نساءه حديثا، فقالت امرأة منهن: كأن الحديث حديث خرافة. فقال عليه الصلاة والسلام: أتدرون ما خرافة؟ إن خرافة كان رجلا من عذرة أسرته الجن في الجاهلية، فمكث فيهم دهرا ثم ردوه إلى الإنس، فكان يحدث الناس بما رأى فيهم من الأعاجيب، فقال الناس حديث خرافة. الحديث يعني رواه الإمام أحمد وغيره، والحديث فيه ضعف، الحديث ضعيف من أجل مجارد بن سعيد فإنه ضعيف. قال ابن حبان: كان مجارد يقلب الأسانيد لا يجوز الاحتجاج به. فعلى كل حال الحديث ضعيف. ثم أيضا في متنه نكارة سيأتي بيانها. المهم، تقول عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث نساءه ذات ليلة حديثا، يعني هذا فيه السمر وفيه الحديث بعد العشاء. فقالت امرأة منهن: كأن الحديث حديث خرافة. هذه متن منكر، كيف تقول رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن حديثك فيه خرافة وحديث لا يصح؟ ولذلك قال الحافظ ابن كثير في كتاب البداية والنهاية: وهو من غرائب الأحاديث وفيه نكارة، ومجارد بن سعيد يتكلمون فيه. ف فلا يمكن أن إحدى نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقول كأن الحديث حديث خرافة، يعني كأنها تطعن في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن ما يقول خرافات خزعبلات. فعليه الصلاة والسلام هنا بين أن من هو هذا خرافة، قال إنه كان رجلا من عذرة. عذرة هذه قبيلة من العرب، قبيلة من العرب أسرته الجن في الجاهلية، يعني أخذوه أسيرا فمكث فيهم دهرا يعني زمنا، ثم ردوه إلى الإنس، فكان يحدث الناس بما رأى فيهم من الأعاجيب، يعني ما رأى من الأخبار وما رأى من أحوال الجن ومن صفاتهم، فكان الناس يتعجبون منه ويقولون حديث خرافة. فمعناها أن الآن عندما نقول خرافات أنها معزوة إلى أصل حديث هذا الرجل، أنه كان يسمى خرافة، لكن على كل حال الحديث ضعيف وفي متنه نكارة، وفي متنه نكارة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث أم زرع، وهو حديث طويل نأخذه جملة جملة حتى لا يعني نعيده يعني مرة أخرى لأن الحديث طويل. قال الإمام الترمذي حدثنا علي بن حجر قال حدثنا عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن أخيه عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت جلست إحدى عشرة امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. يعني هذا في هذا الحديث كما قلت هو حديث أم زرع، والحديث رواه البخاري ومسلم، وفيه يعني فوائد كثيرة، وقد أفرده بعض العلماء بمصنف خاص كالقاضي عياض في كتابه بغية الرائد لما تضمنه حديث أم زرع من الفوائد. ومن العلماء من شرحه شرحا وضافيا وذكر فيه جملة من الفوائد كالحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري. وهذا الخبر ذكرته عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم، وذكر والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستمع إليها. وفي خبر هؤلاء النسوة إحدى عشرة امرأة اجتمعنا في مجلس واحد، وكل واحدة ذكرت من أحوال زوجها شيء فيه مدح شيء فيه ذم وشيء فيه كذا وكذا. فبدأنا كل واحدة تتكلم عن زوجها، فقالت الأولى زوجي لحم جمل غث على رأس جبل وعر لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. يعني شبهت زوجها بهذا التشبيه كما قال بعض أهل العلم أنه لا فائدة منه ولا إحسان إليه منه، شبهته بلحم الجمل، ولحم الجمل معروف أنه أغلظ من لحم الضأن، وإن كان يعني بعضهم يرى أنه أصح، لكن على كل حال هو غليظ أغلظ من لحم الضأن، فهو لحم جمل غث، الغث يعني هزيل لا يستساغ منه زاله، وهذا اللحم على رأس جبل وعر ليس بسهل فيرتقى، يعني ما يستطيعون يصلون إليه في هذا الجبل ويأخذون هذا اللحم، ولا سمين فينتقل، ولو يعني ولا يمكن أنه ينقل ويستفاد منه، لأن الجبل يعني وعر ولا يمكن يعني الوصول إليه، ولا سمين فينتقل يعني ينقل ويستفاد منه، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل، يعني تشير بذلك إلى أن أخلاق زوجها فيها وعورة وفيها شدة وفظاظة وغلظة. طيب الثانية، قالت الثانية زوجي لا أبث خبره إني أخاف ألا أذره إن أذكره أذكره عجره وبجره. يعني ذكرت أن زوجها كثير المعايب وأنه ما تدري من وين تبدأ ولا وين تنتهي، لو تقول لو يعني إن يعني فتحت الحديث عنه حدثت بكل شيء عنه في أخلاقه، وأنها ستذكر عجره وبجره. العجر والبجر هذه عند العرب من الألفاظ المتقاربة، ويريدون يعني كل شيء، فيقال والله فلان تكلم بكل شيء عجره وبجره، يعني كل شيء ذكره العجر والبجر يعني كل شيء. فهي تخشى أنها تتكلم في هذا الزوج وإن انفتحت في الحديث عنه فإنها لا تنتهي لما فيه من المعايب. قالت الثالثة: زوجي العشنق، إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. هذه ذكرت أن زوجها طويل طولا مذموما، لكنه طول على غير عقل. لا بأس بالقوم من طول ومن قصر، جسم البغال وأحلام العصافير. فهي تقول أن طول طويل العشنق والطويل الطول المذموم يعني، ومع ذلك طوله على غير عقل. تقول أنا خايفة إن نطقت طلقتني، سيطلقني يعني إذا نطقت بشيء من أخباره وتصرفاته طلقني. وإن سكت أعلق، أنني يعني لو سكت على مضض وعلى صبر أنا يعني أكون كالمعلقة التي لم يطلقها زوجها فتنكح زوجا غيره، ولا هو أبقاها عنده وأعطاها حقوقها الزوجية، فهي كالمعلقة. قالت الرابعة: زوجي كليل تهامة، لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة. يعني ذكرت أن زوجها كليل تهامة، وتهامة هي المنطقة المنخفضة بين البحر الأحمر وبين جبال الحجاز، فهذه منطقة تهامة معروفة يعني. وتشبه زوجها بليل تهامة أنه لا حر ولا قر، يعني لا هو بالحار ولا هو بالبارد، يعني تصف زوجها أنه معتدل في تصرفاته في تعامله معها. فهي ولا مخافة ولا سآمة، يعني لا تخاف منه فهو رجل حسن الخلق، ولا سآمة وهي لا تمل بسبب اعتداله وحسن خلقه، فهذه يعني تثني عليه. قالت الخامسة: زوجي إن دخل فهدا وإن خرج أسدا، لا يسأل عما عهدا. هذا قد يكون يعني مدح وقد يكون يعني ذم، أنه إذا دخل يعني دخول الفهد وهو يعني حيوان معروف، والأسد أيضا حيوان معروف، فالفهد قالوا يعني معروف عنه أنه النوم والخمول والكسل، هذا يكون ذما، وقد يكون مدحا لأن الفهد معروف بالتكرم، يعني تمثل زوجها بالفهد من حيث الكرم والإحسان وحسن المعاشرة. وإذا خرج فهو كالأسد من حيث الشجاعة، من حيث الشجاعة ويعني القوة، ولا يخاف من أحد، هذا وصف يعني يمدح فيه. ولا يسأل عما عهد، يعني لا يسأل عما عهد لكثرة مسامحته، يعني هو رجل يسامح، رجل يعني لا يحاسب ولا يدقق مع الناس، فهذا يعني وصف يمدح به. ولو قيل إنه تشبيه للفهد بأنه ليس عنده إلا النوم، فهذا يعتبر أو يعد ذما، لأنه لا يعرف نواقص البيت ولا يقضي حاجاته ونحو ذلك. قالت السادسة: زوجي إن أكل لف وإن شرب اشتف وإن اضطجع التف ولا يولج الكف ليعلم البث. سبحان الله، يعني عباراتهم يعني غريبة جدا وفيها يعني حقيقة نوع من الصعوبة، لكن الحمد لله الشراح بينوها. تقول يعني هي الآن تذم زوجها بأنه يكثر الأكل، لا هم له إلا بطنه، إذا أكل لف يلف كل شيء، عنده نهم، عنده جشع على الأكل، يلف كل شيء، ما يبقي من الأكل شيئا. وإن شرب اشتف، يعني لا يبقى من الشراب شيء، بل يعني يستقصي كله. وإذا اضطجع التف، يعني ينام وحده بلحاف واحد في زاوية من البيت ولا يسأل عن أهله. ولا يولج الكف ليعلم البث، يعني أنه لا يتفقد زوجته ولا يدخل يده إليها ويؤانسها ويداعبها، وأيضا يتحسس ما عندها من أحزان أو هموم، فهو رجل يعني في هذه فيه هذه الصفات الذميمة. قالت السابعة، هم الآن 11 نسوة، قالت السابعة زوجي عيايا، وفي أو غيايا انطباقا. كل داء له داء، شجك أو فلك أو جمع كل لك. وهذه أيضا يعني من العبارات اللي فيها صعوبة. نعم تقول تذم زوجها بأنه عيايا من العي، إذا قيل لك فلان عي يعني ضعيف منهمك في الشر، أو غيايا من الغي وهو الذي لا يهتدي، تذم زوجها بأن رجل عي أو غي صاحب غي ويعني يعني انقلاب عن الخير والتوجه إلى الشر. طبقا، طبقا يعني أنه أحمق حمقا مطبقا طبقا على طبق. كل داء له داء، تقول يعني إنه ما فيه من صفة ذم إلا وهي فيه، ما فيه من عيب ومذمة إلا وهو فيه، ما فيه من داء يخطر بالبال إلا وهو في زوجها. شجك، الشج هو الإصابة بالرأس، أو فلك وهو الإصابة في بقية الجسد. تصف زوجها كما قالوا بأنه يعاملها بقسوة، حينا يضربها في رأسها فيشجه ويصير الدم، وحينا يضربها في جسدها ويدميها ويسيل الدم. أو جمع كلا لك، وبعض الأحيان يضرب في الرأس ويضرب في الجسد، الشج والفل، الشج الضرب في الرأس والفل الضرب في الجسد. فهي تذم زوجها بأنه يضربها ويهينها، يضربها بقسوة. طيب قالت الثامنة زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب. هنا يعني تمدح زوجها بأن جسمه لطيف وأنه مسه مس أرنب في لطفه معها وهو نظيف، فإن ريحه ريح زرنب. الزرنب نوع من النبت طيب الرائحة، تعني أنه طيب الرائحة، ويعني لا شك أن هذا يعني يتوارث عنه أو يورث حسن الخلق وحسن المعاشرة معها. قالت التاسعة زوجي رفيع العماد طويل النجاد عظيم الرماد قريب البيت من الناد. تصف زوجها هنا بأنه يعني رفيع العماد، أنه يعني له مقام وله مكانة كالعمود بالنسبة للخيمة، الخيمة تحتاج إلى هذا العمود، لو سقط سقطت الخيمة كاملا. فتشير إلى أن زوجها يعني رفيع العماد، ويعني يستفاد منها أيضا أن زوجها مضياف قد وسع بيتها لاستقبال الضيوف. طويل النجاد، طويل النجاد بكسر النون، وهو الذي يكون في السيف، النجاد هو السيف، فإذا كان طويلا يعني إذا كان السيف طويلا وهذا النجاد الذي سيدخل فيه السيف فهو دليل على طول الرجل، لأن القصير لا يحمل سيفا طويلا، وقد يدل هذا على يعني الشجاعة، فهو رجل يحمل السيوف الطويلة التي يضرب بها الأعداء. قالت عظيم الرماد، الرماد هو الناشئ عن النار إذا أوقدت باستمرار، فالرجل ما شاء الله نار دائما موقدة ويكون عندها رماد بسبب كثرة ما يوقد من النار. طيب لماذا يوقد؟ للكرم، عدم انقطاع الأضياف عنه، دائما الأضياف يتكررون عليه. قالت قريب البيت من الناد، يعني بيته قريب من مجلس القوم وناديهم، فكل من جاء إلى هذا المجلس رأى بيته مفتوحا، وهذا يدل على يعني مدحها لزوجها بكرمه وفتح بيته لاستقبال الضيوف. قالت العاشرة زوجي مالك ومالك، مالك خير من ذلك، له إبل كثيرات المبارك قليلات المسارح، إذا سمعنا صوت المزهر أيقن أنهن هوالك. هي تذكر زوجها أنه يعني يملك أشياء كثيرة، عظيم ما يملكه، وما هو الذي يملكه؟ شيء كثير، ومالك وما مالك، يعني مالك خير من ذلك، يعني خير من اللي في أذهانكم أو تتصورون عنده أكثر من ذلك. ذكرت أن الإبل التي عنده كثيرات المبارك قليلات المسارح، يعني أنه يمسك يعني عدد من الإبل يجعلهن عنده ولا يسرح، يعني يرسلها ترعى إلا القليل. لماذا؟ يعني يبقيها عنده حتى تكون جاهزة للضيوف، كلما جاءه ضيف نحر له من الإبل، فلا يجعلها تذهب تسرح ترعى، لا يبقي عددا عنده حتى ينحرها للضيوف ويرسل مجموعة وهي قليلة المسارح. قال إذا سمعنا صوت المزهر، المزهر قد يكون هو آلة من آلات اللهو، وقيل أنه يعني حديدة أو شيء يعني يدل على استقبال الضيف وعلى الترحيب به، فهي إذا سمعت هذا الصوت أيقن أنهن هوالك، أنهن سينحرن لهذا الضيف إكراما له، وأنه سيذبح كثيرا لهؤلاء الضيوف. قالت الحادية عشرة وهي الآن الأخيرة، وهي أم زرع، وهي التي حديثها الآن عجيب وفصلت تفصيلا عجيبا، قالت الحادية عشرة: زوجي أبو زرع، زوجي أبو زرع، وما أبو زرع؟ يعني ذكرت هنا بكنيته، تقول عنه: وما أبو زرع؟ آنس من حلي أذني، وملأ من شحم عضدي، وبجحني فبجحت إلي نفسي، وجدني في أهل غنيمة بشق، فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنقي، فعندها أقول فلا أقبح، وأرقد فأتصبح، وأشرب فأتقمح. هذا الآن تتكلم فيه عن زوجها، فهي يعني تقول هنا قالت: آنس من حلي أذني، يعني آنس من النوس، وهو حركة على حركة كل شيء متدل، يعني أنه قدم لها من الحلي ما تضعه في أذنيها، يعني وهذا إشارة يعني يدل على أنه كريم معها وأنه أكرمها وأعطاها هذا الحلي. قال: وملأ من شحم عضدي، يعني أنه يعني أكرمها بالطعام والغذاء حتى أصبحت تأكل وتتغذى، وخصت العضد بالذكر كما يقولون، لأن أول ما يقع عليه النظر العضد، فإذا كان العضد سمينا فهو دليل على أن الجسم كذلك. قالت: وبجحني فبجحت إلي نفسي، بجحني يعني فرحني ووسع علي وأترفني في البيت، يعني تقول مرة أنه ما يقصر في حقي يعني ويكرمني. قالت: وجدني في أهلي غنيمة بشق، يعني أنها ذكرت أنه وجدها عند قوم لما أراد يتزوجها، ما ليس عندهم إلا غنم يسيرة قليلة، وأنهم في جهد وفي فقر وعوز. قال: فجعلني في أهل صهيل، يعني نقلها إلى أن أصبحت من أهل الخيل، والصهيل هو صوت الخيل، وأطيط وهي المراحل التي تكون على الإبل، وهي يدل على كثرة الخيرات، ودائس يعني أن عندها من يحصد الزرع من القمح والذرة والشعير، ومنق يعني أن عندها خدم برجال ونساء وعمال ينقون الحبوب ويصفونها، فعنده أقول فلا أقبح، يعني أنها تتكلم ولها منزلة ومقام، فلا يهينها ولا يسيء إليها، هذا صراحة وصف يعني هذا الزوج، وأرقد فأتصبح، يعني أنها تنام مستقرة ولا تتعب في الشغل ونحو ذلك، وإذا أصبحت أصبحت على أمور طيبة، وأشرب فأتقمح، يعني أنها تشرب ما تشاء من الشراب حتى ترتوي، تشرب ما تشاء حتى ترتوي. ثم تكلمت عن أم أبي زرع، يعني عن أم زوجها، فقالت: أم أبي زرع، فما أم أبي زرع؟ عكومها رداح وبيتها فساح، يعني أن أحمالها وأعدالها التي تجعل فيها الأمتعة واسعة، أن عندها أمتعة كثيرة، أنها امرأة غنية وامرأة موسع عليها، اللي هي أم زوجها. وبيتها فساح، يعني بيتها واسع، ليس فيه ضيق ولا فيه مضايقات ولا غير ذلك. ثم قالت: أب ابن أبي زرع، فما ابن أبي زرع؟ مضجعه كمسل شطبه وتشبعه ذراع الجفرة. يعني أن هذا الابن ينام في مسل شطبه، والشطبة هو ما يعمل من الجريد وهو سعفه، تريد أنه ينام في مضجع جميل ومضجع حسن، وأنه يعني يشبعه الجفرة وهي الأنثى من أولاد المعز. المعز إذا كان ذكرا يقال له تيس صغيرها، وإذا كان أنثى يقال لها جفرة. تريد أنه قليل الأكل، أنه ما يأكل كثير، وهذا شيء مما يمتدح به عند العرب، وعدم الإكثار من الأكل، عدم الإكثار من الأكل، فهو تشبعه ذراع الجفرة. ثم قالت: بنت أبي زرع، فما بنت أبي زرع؟ هذه بنتها الآن. طوع أبيها وطوع أمها وملء كسائها وغيظ جارتها. وصفت هذه البنت بأنها مطاوعة، أخلاقها حسنة، تطيع أباها وتطيع أمها. ملء كسائها أي ليست هزيلة، بل هي ما شاء الله متنعمة، وجسمها مناسب ومعتدل، ويعني يملأها هذا أو تملأ هذا الكساء اللباس. وغيظ جارتها يعني لما هي عليه من الخير والنعمة، يغتاظ منها الناس وقد يحسدونها على هذا الأمر. ثم تحدثت أيضا عن الجارية وهي الأمة. قالت: جارية أبي زرع، فما جارية أبي زرع؟ لا تبث حديثنا تثبيثا، نعم، لا تبث حديثنا تبثيثا، ولا تنقث ميرتنا، ولا تنقث ميرتنا تنقيثا، ولا تملأ بيتنا تعشيشا. أثنت على هذه الخادمة بأمور: أولا أنها لا تبث أخبار البيت ولا تفشي أسراره، هذه صفة طيبة، الإنسان يكتم ولا يظهر الأسرار ويخفيها. ولا تنقث ميرتنا تنقيثا، يعني لا تفتش متاعنا وحاجياتنا ولا تأخذ منها شيئا. ولا تملأ بيتنا تعشيشا، يعني أنها تنظف البيت وتعتيني به، فليس فيه عشش هذا للعنكبوت أو للحشرات ونحو ذلك، لا، تنظف البيت ولا يبقى فيه شيء من ذلك. ثم ذكرت أم زرع أنها يعني عن زوجها قالت: خرج أبو زرع والأوطاب تمخض، فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين، فطلقني ونكحها. ذكرت أن زوجها خرج يوما والأوطاب تمخض، يعني في يوم يعني يكثر فيه اللبن، الأوطاب يعني المواشي، وذاك الزمن أنها يعني كثر فيه لبن الماشية لما كان فيه من الربيع والوقت المناسب. لقي امرأة معها ولدان كالفهدين، يعني وجد يلعبان من تحت خصرها برمانتين، يعني تقول أنه وجد امرأة جميلة جسمها ممتلئ، وأنه لها يعني عندها طفلان ويلعبان برمانتين، ففتنته المرأة وتعلق بها قلبه، تقول: فطلقني ونكحها، يعني أنها بعدما كانت تعيش في هذه النعم طلقها لما فتن بتلك المرأة. ومع هذا كانت أم زرع محبة له، مع أنه طلقها لم تذكر عنه إلا الأوصاف الجميلة. ثم قالت: فنكحت بعده رجلا سريا ركب شريا وأخذ خطيا وأراح علي نعما ثريا، وأعطاني من كل رائحة زوجا، وقال: كلي أم زرع وميري أهلك، فلو جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. يعني ذكرت أن هذا الرجل رجل شريف، سرية يعني شريفة، نكحته بعده رجلا سرية أي شريفة، ركب شرية أي فرسا عظيما، الشريء هو الفرس، وأخذ خطية وهو الرمح، فهذا يدل على أنه راجل صاحب شجاعة ومقاتلة. وأراح علي نعما ثري، أراح يعني أكرمني وأعطاني النعم وهي الإبل حمر النعم، نعما ثريا، وأعطاني من كل رائحة زوجة، يعني أنه ما قصر عليها وأكرمها وأحسن إليها. وقال كلي أم زرع، يعني خذي وكلي واشربي وارتاحي. قال وميري أهلك، يعني أعطي أيضا أهلك، دل على أنه رجل كريم مع هذه المرأة أم زرع ومع أهلها أيضا. قال خذي لهم، أعطيهم، أحسني إليهم، فلو جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. يعني أنه لو جمعت كل ما أعطاه هذا الزوج الثاني من الأشياء لم يبلغ أقل ما نالته من أبي زرع. فهذا يدل على أنها ما أنكرت زوجها الأول، وهي أنها تثني على أبي زرع وأنها لا تزال تمدحه. قالت عائشة رضي الله عنها وهي تحدث النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت لك كأبي زرع لأم زرع. فيعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر يعني أنه كان لها مثل أبي زرع، وأنت تكونين يا عائشة مثل أم زرع لأبي زرع. وهذا فيه يعني كما قلت يعني مؤانسة النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه وحديثه معهن، والتعليق الجميل المفرح على حديثهن، أنه عليه الصلاة والسلام هنا يعني علق وذكر أنها يعني أنه كأبي زرع وهي كأم زرع في حسن التعامل وحسن الخلق. لعلنا نتوقف يعني عند هذا الحد، فالحديث أخذ منا يعني وقتا طويلا، حديث أم زرع، ونلتقي على خير إن شاء الله. أحب التنبيه أن الأسبوع القادم أيها الإخوة والأخوات سيكون دورة، سأشارك في الدورة العلمية التي تعقد في رحاب المسجد النبوي، وقد اخترت فصلين من كتاب الجواب الصحيح لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وسأرسل لكم على الجروب أو على المجموعة هذين الفصلين في ذكر شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الأسبوع القادم السبت والأحد بعد المغرب والاثنين بعد العصر من رحاب المسجد النبوي إن شاء الله تعالى، سأشارك في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم عند شيخ الإسلام ابن تيمية، وقد عقد فيها فصلين وسأرسلها لكم لمن لم يكن الكتاب بين يديه يتابعنا من خلال يعني هذا المصور والذي جمع لكم من باب الفائدة ومن باب التواصل. نلتقي على خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.